نسعد باستضافة السيد أبو علامة جبار، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية. سيدي أهلا بكم.
مرحبا بك، صباح الخير لكل المشاهدين.
قبل أن أتكلم عن مرافقة البنوك للاقتصاد الوطني وللتصدير على وجه الخصوص، ما حصيلة نشاط البنوك والمؤسسات المالية لهذا العام 2017 ونحن نقترب من المنعرج الأخير سيد جبار؟
نعم، شكرا سي أمين على هذه الاستضافة. حصيلة البنوك والمؤسسات المالية لعام 2017 نعتبرها إيجابية لحد الساعة، إذا كان ننظر إلى الإحصائيات الرسمية اللي أصدرها بنك الجزائر مؤخرا، خاصة في نهاية 30 جوان 2017، لاحظ أنه حجم ارتفاع كتلة القروض للاقتصاد نما بشكل إيجابي بنسبة 7% مقارنة ب 31/12/2016، وبالتالي رقم القروض ارتفع إلى أكثر من 8400 مليار دينار في نهاية السداسي، وإذا كان تبعنا في هذا المنحى فسيكون أكثر إيجابية. يعني الملاحظ هو أنه رغم ما نعيشه من أزمة مالية متأتية من انخفاض أسعار المحروقات، إلى أن منحى العمل تاع البنوك بقي إيجابيا.
نعم.
فيما يتعلق بمنح القروض وحتى في ما يتعلق بنمو الادخار المحلي على مستوى البنوك. إذا كان نحلل شيئا ما طبيعة القروض الممنوحة، نجد أنها أكثر من 75% قروض متوسطة وطويلة الأجل، وبالتالي في مجملها قروض استثمارية للمؤسسات الكبرى، المؤسسات المتوسطة والمؤسسات الصغرى وحتى الأفراد أيضا. إذا كان شفنا في شق بين المتعاملين العموميين والخواص، في 52% متوجهة للقطاع الخاص و 48% متوجهة للقطاع العام. بالنسبة لقروض الأفراد هي حوالي 500 مليار دينار، وهو شيء هو رقم يعني معتبر.
نعم.
نقول فيه أنه حوالي 98% ربما من هذا الرقم متوجه إلى القروض العقارية، يعني خاصة قروض السكنات، اقتناء السكنات، بناء سكنات إلى غير ذلك، والباقي موجه إلى القروض الاستهلاكية اللي انطلقت كما تعرفوا في 2016.
نعم.
واللي تنمو شيئا فشيئا، موجهة للسيارات والأجهزة الإلكترومنزلية.
طيب، هذه نقاط تفضلتم بها السيد أبو علام جبار. ما تعلق بالقروض الخاصة للشباب المستثمر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كان فيه من سدد القروض، كان فيه من كانت لديه صعوبات لرد القروض، إلى أين يتجه الأمر حاليا؟ يعني هل تم تسوية ملفات؟ هل تم تكفل بانشغالات هؤلاء الشباب؟
أكيد هو فيه التكفل بالانشغالات، لأنه الأمر الصعوبات اللي يقدروا يتلقوها الشباب فيما يتعلق بتسيير قروضهم راح تنعكس على البنوك الجزائرية.
نعم.
احنا لاحظنا أنه في أجهزة الدعم تشغيل شباب أونساج كناك وأونجام كان فيه مرحلتين، مرحلة ما قبل 2011 ومرحلة ما بعد 2011. قبل 2011 كانت فيه شروط تاع القروض، منح القروض أكثر صعوبة من القروض الممنوحة بعد 2011. نذكروا أنه قبل 2011 كان الشاب لازم عليه يحط 10% على الأقل شيء، كان فيه مدة إعفاء قصيرة، كان فيه تحمل لنسبة الفائدة. بعد 2011 أصبحت الأمور أكثر تيسيرا، وين فيه فترة إعفاء تاع 3 سنوات، فيه مساهمة شخصية تاع 1-2%، وفيه تكفل شبه كلي بعد في 2011، ومن بعد في 2012 أصبح كلية على عاتق الدولة لأسعار الفائدة. بالتالي لاحظنا أنه فيه فئة لقلب 2011 كان فيها صعوبات، وبالتالي السلطات العمومية بالتنسيق مع البنوك اتخذنا تدابير من شأنها أن تخفف وتمنح فرصة جديدة للشباب المتعثر قبل 2011، حيث تم إقرار ميكانيزم اللي يسمح بإعادة جدولة الديون لهؤلاء المستثمرين الشباب، ويقترنوا بمسح فوائد التأخير، غرامات التأخير والفوائد المتأتية، بشرط أنه المستثمر يتعهد بتسديد القرض نتاعو. هذا الأمر دخل حيز التنفيذ الآن، قاعدين نعملوا في إحصاء الملفات على مستوى وكالات لونساش كناك أونجام، ويتم دراستها بعد ذلك على مستوى البنوك. كنا حددنا أجل نتاع 31/12/2017 لإيداع الملفات، لكن بالنظر لقصر هذه المدة تم إقرار تمديد إضافي تاع 6 أشهر لنسمح لكل الفئات الشبانية والمستثمرين المعنيين أنهم يتقدموا ويحضروا ملفاتهم ويدعوها على مستوى لونساج، ثم يتم دراستها على مستوى البنوك.
في سرعة في معالجة هذه الملفات طلبات سيد جبار؟
أكيد تكون فيه سرعة. الآن رأنا في فترة الإحصاء، تبادل المعلومات بين البنوك وبين لونساج، وفيه للشباب اللي بدأوا يحطوا في يعني الملفات نتاعهم على مستوى لونساج والكناك. على مستوى البنوك تتم المعالجة بسرعة، لأنه الأمور يعني تكون مضبوطة من قبل، وكان فيها تنسيق في العمل بين البنك وبين الوكالات تاع لونساج كناك وأونجام.
الدفع عبر الانترنت لإيبايمون بدأ في الجزائر، كان فيه رهان كبير على أهميته بالنظر لتأخر الجزائر في تفعيل هذا الإجراء. الآن إلى أين وصل؟ إلى أين وفقتم في تعميم هذه العملية؟ مع العلم أنتكم قلتوا في الأول بأنه راح تكون على 3 مراحل يعني.
نعم. بالفعل الدفع عن طريق الانترنت كلل بالمجهودات اللي قامت بها المجموعة المصرفية بالتنسيق مع بنك الجزائر والسلطات المالية، بانطلاقه في 2016 بالضبط تاريخ 4 أكتوبر 2016 اللي انطلقت أول عملية دفع إلكتروني. بعد ما العملية هذه تمت بعد ما قام تجمع النقد الآلي لوجيو مونيتيك اللي هو منبثق من الجمعية المهنية للبنوك، وكان اختصاصه يعنى بتطوير نظام الدفع الإلكتروني وتهيئة كل الأمور القانونية والمعاملاتية في هذا المجال. كنا في استراتيجيتنا أكيد خططناها تكون على 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت بالشركات الكبرى للفوترة لغرون فاكتوري، المرحلة الثانية مرحلة الخدمات، والمرحلة الثالثة هي مخصصة للتجارة الإلكترونية. لماذا درنا هذه الخطوات الثلاثة؟ هو أولا للتحكم بشكل جيد تدريجيا في هذه التكنولوجيا، وثانيا لغياب اللي كان مازال ما كانش قانون التجارة الإلكترونية اللي ما يسمحش باش نمشيو إلى التجارة المباشرة اقتناء السلع عن طريق الانترنت. الحمد لله أنه الآن قانون التجارة الإلكترونية على مستوى النقاش في البرلمان. والمرحلة الأولى اللي قمنا بها كانت للشركات الكبرى مثل سونالغاز، شركة توزيع المياه، شركة النقل الجوي، متعاملين هاتف النقال، شركات التأمين.
الآن إذا أين وصلت؟
هذه العملية أنا أكيفها أنها كللت بالنجاح.
طيب.
لأنه بالنظر لعدد المتعاملين اللي زاد من يوم إلى آخر، ولعدد العمليات اللي تمت في هذا المجال اللي تعدت 100 ألف عملية، وبنمو مضطرد من شهر إلى آخر. هذا الشيء شجعنا باش ننطلقه في المرحلة الثانية بصورة رسمية لتوسيع هذه العملية للخدمات. تجمع النقد الآلي أقر منذ أسابيع الدخول رسميا في المرحلة الثانية اللي هي متعلقة بقطاع الخدمات مثل الفنادق، مطاعم إلى غير ذلك. والبنوك الآن شرعت بصورة رسمية في يعني التشاور أو مع مختلف المتعاملين اللي يرغبوا في يعني الاستفادة من هذه الخدمة باش يقوموا بالإجراءات التقنية اللازمة من يعني تحضير البوابة الإلكترونية اللازمة لذلك والحصول على مختلف التصاريح والتراخيص من جيومونيتيك من عند شركة النقد الآلي.
هل إجراءات معقدة سيد جبار؟
لا لا لا، الإجراءات ليست معقدة، يعني فيما يتعلق بالتراخيص ليست معقدة، بالعكس فيه ليونة ومرونة وسهولة كبيرة جدا في هذا المجال. فيه تنسيق جيد جدا بين تجمع النقد الآلي اللي يقوم بتصريح المسبق يعني الأولي لبري أوتوريزاسيون، ثم يقوم بنك الجزائر بإعطاء الترخيص للسيت ويب مارشون على ضوء ملف يعد مسبقا. هي العملية تكمن في التحضير الجيد للملف التقني وللملف القانوني اللي يقدم للجيومونيتيك واللي يقدم للبنك. لاحظناها أنه في المرحلة الأولى المتعاملين اللي كانوا يتقدموا بطلباتهم باش يتحصلوا على الترخيص يعني كانت في ظرف قياسي جدا، يعني كاين اللي في 48 ساعة في أسبوع يكون عنده الترخيص. طبعا بعد ما جيومونيتيك يكون حضر الأمر جيدا، بنك الجزائر تعهد يعني أمام البنوك أنه يقدم الترخيص بصورة جيدة وهذا ما قام به بالفعل.
نستطيع أن نتكلم لاحقا عن اعتماد هذا النظام في الفنادق، في الإقامات وفي المساحات التجارية الكبرى مثلا.
نعم نعم، المساحات التجارية الكبرى ننتظر يعني كل ما يتعلق باقتناء السلع. نعم. اقتناء السلع ننتظر دخول حيز التنفيذ قانون التجارة الإلكترونية واللي هو مش راح يطول، يعني مادام الآن راه في النقاش.
نعم.
فقضية أسابيع للمصادقة عليه. أما في الفنادق في يعني كل ما يتعلق بقطاع الخدمات
ومهم السيد جبار من شأنها تحسين المعاملات مع الأجانب. أكيد. مع السائح وتوفير ذلك العملية الاتصالية بالكلام، يعني
أكيد هو الدفع الإلكتروني عنده هدفين أساسيين. الهدف الأول هو خدمة متطورة للزبون، تحسين الخدمة من طرف البنك. ثانيا هو عامل من عوامل الاحتواء المالي بشكل عام، لأنه كي الناس توالف باش تعمل تدفع إلكترونيا إما عن طريق الإنترنت أو عن طريق البطاقة على مستوى التاجر بطاقات الدفع،
ممارسات عشوائية
والله، يعني تبقى أموالها دائما في البنوك. والأمر الآن يعني الأمر الكبير اللي راح يوصل في حسرة في 2018 هو أنه قانون المالية 2018 أقر إجراء أنه يكون التاجر مجبر على توفير وسيلة للدفع الإلكتروني للزبون معذرة للزبون نتاعه، وبالتالي هذه راح تعطي دفع كبير جدا لعملية الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقة وعن طريق نهائيات الدفع الإلكتروني للتيبيو. حاليا احنا عندنا أكثر من 12,000 تيبيو لموزعين على مستوى التجار اللي قبلوا طواعية باش يتحصلوا على هذا الجهاز. الآن القانون يلزم كل فئة التجار باش يكون عندهم جهاز. احنا التحدي تاع المجموعة البنكية الآن هي كيفية توفير هذه الأجهزة وتقديمها والاستراسون تاعها على مستوى،
وهي نقطة سأعود إليها في لقاءات قادمة، لأنه في إشكالية على مستوى التجار. هناك من يقول من سيتكفل بمنحنا هذه الأنظمة وهل سيتم منحها لنا مجانا، لأنه سعرها لا أدري شحال سي جبار الأنظمة، يعني
والله سعرها احنا حاليا الأجهزة اللي رانا نقدموها للتجار حوالي 50,000 دينار، والبنك يقدمها حاليا، ربما الأمر يتغير مستقبلا، حاليا قدموه على شكل ليزينج تأجير يعني. طيب. وين التاجر يخلص فيها مبلغ بسيط حوالي 500 إلى 1,000 دينار شهريا، ويستفيد من هذه الخدمة.
وقبل ضمان الخدمة الشاملة عبر الوطن للدفع الإلكتروني، هل تتوافر الجزائر على السيولة اللازمة؟ يعني أثار يعني الأزمة المالية انعكست سيد جبار في العام الماضي وإلى غاية بداية هذا العام الجاري على الجزائر من الناحية المالية، كان في تخوف من نقص السيولة، الآن هل زال هذا الخطر، هذا التخوف؟
والله إحنا المجموعة المصرفية نفرق في السيولة، أي عن أي سيولة نتكلم؟ إذا كنت تكلم على السيولة المصرفية البنكية الموجودة على مستوى البنوك، أكيد كان فيه انكماش للسيولة البنكية. هذا الانكماش عنده عاملين أساسيين، العامل الأهم هو الديناميكية الكبرى اللي شاهدتها البنوك فيما يتعلق بمنح القروض في السنوات الخمسة الأخيرة، والتي سمحت بامتصاص فائض السيولة اللي كان موجود في 2012-2013-2014، كان فيه سيولة وكانت كل الناس يتكلموا على فائض السيولة على مستوى البنوك، اللي كان متأتي أيضا من من يعني الادخار المحلي، وأيضا من عوائد النفط اللي تصب جزء منها على مستوى البنوك. الديناميكية تاع البنوك كانت تمنح قروض بصورة يعني جد كبيرة، وين وصلنا في بعض السنوات إلى مستوى نمو تاع 26% في 2014، 20% في 2015، وربما 16% في 2016. هذه كلها قروض منحت، وكل يعني 75% منها قروض استثمارية، وبالتالي استهلاك هذه القروض راح يكون عنده انعكاس على السيولة. وكي نقولوا قروض استثمارية، يعني المستثمر ياخذ القرض يدير المشروع نتاعو، عنده فترة إعفاء تاع عامين ثلاثة باش يقدر يدخل في الإنتاج، وبالتالي في هذه الفترة كامل ما فيش عودة للسيولة إلى البنوك. يجب ننتظر دخول المشروع حيز العمل باش يبدأ ينتج سيولة مقابلة، وهذا أدى أكيد إلى الانكماش. فيه العامل الثاني طبعا اللي هو انكماش سيولة المتأتي من انخفاض أسعار البترول، اللي أثر أيضا على ميزانية الدولة، وبالتالي أثر على حتى وضعيات المتعاملين الاقتصاديين الموجودين على مستوى البنوك، واللي يتعاملوا فيما يتعلق باستثمارات الدولة، واللي كان وصار لهم حتى تأخر في دفع المستحقات نتاعهم، اللي الآن بدأت عملية التسوية نتاعها، وهذا انعكس إيجابيا على مستوى السيولة البنكية على مستوى البنوك. لكن نلاحظ في جانب آخر أنه مستوى الادخار يعني المحلي العادي المتأتي من المواطنين بقي يعني محافظ نوعا ما على الوتيرة نتاعه.
ذكرتم استهلاك قروض في إطار مشاريع، هل أن نعرف سيد جبار، ونحن نتكلم كثيرا هذا العام خاصة حول بدائل اقتصادية خارج المحروقات، ما هي القطاعات الأكثر استهلاكا لهذه القروض من طرف البنوك؟ يعني
الله فيه القطاعات الاستراتيجية الكبرى اللي تعول عليها الدولة فيما يتعلق بإحلال الواردات منتجات في مجال الصلب، في مجال الإسمنت، في مجالات عديدة، في المجال الفلاحي أيضا. الصناعات الغذائية تبقى دائما تحوز على يعني نسبة محترمة من القروض، والتوجه نتاع البنوك تسعى دائما إلى توجيه قروضها إلى القطاعات المنشئة للثروة، اللي يكون عندها توجه لإحلال الواردات بالمنتجات الوطنية، وأيضا اللي عندها بوتنسيال ما يسمى بوتنسيال تاع التصدير إلى الخارج.
الوقت ضيق سيد جبار، أمر بسرعة على سؤال يتعلق بمجال البناء، هو قطاع يستهلك يعني قدرات مالية ويسالك سيولة كبيرة في الجزائر منذ السنوات. جوان أو جويلة الماضي أكدتم على عملكم وسهركم على تسديد ديون متعلقة بقطاع البناء، هل تم تسويتها جزئيا كليا؟ هل هي في وتيرة متقدمة؟
لا، التعهد نتاع البنوك في تلك الفترة تم الالتزام به، لأنه قطاع السكن أديال والبي بي اللي كنا نتكلم عليه في تلك الفترة عنده شق تمويلي يأتي من البنوك، وفيه جانب يأتيه من الخزينة العمومية، فكل ما يتعلق بالمجال البنكي يسير وفق الرزنامة المسطرة. المستحقات التي كانت عالقة آنذاك تمت تسويتها عن طريق القروض البنكية التي منحت، وبقينا في نفس الوتيرة، لأنه قطاع البناء يعتبر أيضا من بين أهم القطاعات المحركة للاقتصاد الجزائري، كما يعني سواء تعلق الأمر بعملية البناء في حد ذاته أو المستثمرين في مجال مواد البناء أيضا.
طيب، ما تعلق بالصرافة الإسلامية لها نون جديد على مستوى النشاط البنكي في الجزائر، من هو المعني إلى غاية اليوم؟ من الذي بادر بتفعيل هذا الرهان على اعتباره قد يكون بديلا مهما كذلك لقطاع البنوك في الجزائر؟
نعم، مواد صرافة الإسلامية إذا كان صح التعبير نسميها خدمة تمويلية جديدة، لأنه هي في الحقيقة موجودة منذ فترة على مستوى بنوك متخصصة في هذا المجال، لكن على مستوى البنوك العمومية تم العمل على إدراجها ضمن استراتيجية البنوك العمومية في 2017. المجموعة المصرفية قامت به تحضيرات التقنية وحتى الجانب القانوني أيضا. الآن نقدر نقول أنه دخلنا في فترة نضج الفكرة تاع التعميم، فيه درجات متفاوتة طبعا للتحضير على مستوى البنوك العمومية، فيه من دخل حيز الخدمة، فيه
من دخل حيز المساجد،
وكان صندوق التوفير والاحتياط كان أعلن في نوفمبر 2018 دخول حيز 2017 دخول في الخدمة قرض جديد سموه الإجارة التمليكية، اللي هو قرض متوجه لاقتناء السكنات. فيه بنك الفلاحة في غضون أيام إن شاء الله أسابيع سيدخل أيضا في هذا المجال بتشكيلة متنوعة من القروض ومن وسائل الادخار تخص الفلاحين وتخص المستثمرين، سواء تعلق الأمر بالقروض الاستغلال أو قروض الاستثمار، وبتشكيلة لوسائل ادخار متلائمة في هذا المجال. فيه أيضا بنك التنمية المحلية اللي في درجة متقدمة أيضا من التحضير، وفيه بنوك عمومية الأخرى اللي تحضر في نفسها. البنوك الخاصة أيضا معنية بهذا الأمر، فيه بنوك خاصة اللي انطلقت فعليا في هذا المجال، فيه على الأقل بنكين خاصين اللي انطلقوا، فيه بنوك ربما بنكين آخرين قاعدين يحضروا في نفسهم باش يدخلوا في الخدمة. المهم هذا التوجه موجود، بنك الجزائر أصدر أولى التراخيص للقيام بهذه العملية، نأمل يعني أن يكون لها صدى لدى المواطنين الراغبين في هذا النوع من الخدمات.
في ثواني السيد الكريم لو سمحت، يعني هل كل بنوك العمومية ملزمة بتقديم منتجات متوافقة مع الشارع الإسلامية؟ سؤال مستمع.
ملزمة نقول أنه كل البنوك العمومية أدرجت في استراتيجيتها تقديم هذه الخدمة.
طيب، بعد الاتفاق المبرر بين الجمعية المهنية ووزارة العمل بوكالة الدعم حول إلغاء عقوبة التأخير وانتهاء الأجل، سؤال طويل، أين وصلت نسبة الملفات المودعة لدى البنوك التي نراها بصفتنا منظمة وطنية؟
كنت تكلمت على هذا منذ قليل. احنا البنوك قامت بإحصاء كل الأشخاص اللي عندهم متعثرات في تسديد، وقدمت الملفات نتاعهم وإحصائياتهم لوكالات لونساج، والوكالات لونساج الآن بدأت تستقبل في الملفات وتحسس في المستثمرين باش يودعوا الملفات تاعهم على مستواها باش تقوم بدراستها. وذكرت أنه قمنا بتمديد أجل دفع الملفات إلى جوان 2018.
أليس في خطر أخير في تأمين شبكة بطاقات التعاملات البنكية باعتبارها تحمل إحصائيات وأسرار للمواطنين وهي متاحة للأجانب حسب المستمع؟
أكيد أن البطاقات مؤمنة، وعامل التأمين عامل جدا. لا سيكوريتي انفورماتيك هو هاجس بالنسبة للمجموعة المصرفية، وإحنا العمل نقوم به متوافق في هذا المجال. لحد الآن الأمور تسير بشكل عادي جدا.
وأنا مجبار رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسة المالية ورئيس مدير عام لبنكي الفلاحة التنمية الريفية، نعود إليكم في لقاءات قادمة بداية 2018 لتقييم الوضع المالي والمؤسساتي.